بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع منه في باب الرهن وغيره، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل، وفي لفظ قضى، النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تقدم في لقاء مضى الكلام أو بدء التعليق على حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا، وسبق في ذلكم اللقاء أن تكلمت عنه من ثلاثة أوجه. نتمم الكلام على هذا الحديث المهم في هذا الباب المهم أيضا، باب الشفعة، وهو الوجه الرابع. الوجه الرابع، هذا الوجه متعلق بعلم العلل، ويتعلق بحديث الباب هذا، بحديث الباب هذا، أعني حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا، وهو أن الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه العلل سأل أباه عن هذا الحديث، حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه، وساق له هذا الحديث بلفظ: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة. نقل عن أبيه الإمام أبي حاتم رحمه الله أنه قال: الذي عندي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر، إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم قط، قط بالفتح ثم السكون للتشديد، قط. قال: ويشبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر، فإذا قسم ووقع إلى آخر الحديث يعني، والله أعلم. قال له ابنه، ابن أبي حاتم: وبما استدللت على ما تقول، بما استدللت على ما تقول؟ قال: لأن وجدنا في الحديث إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، تم المعنى. أن هذه الجملة يتم بها ماذا؟ المعنى. فإذا وقعت الحدود يعني إلى آخره هو كلام مستقبل، ولو كان الكلام الأخير عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول، أي جابر: إنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة فيما لم يقسم، وقال: فإذا وقعت الحدود، إلى آخر الحديث. قال أبو حاتم: فلما لم نجد ذكر الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام الأخير، استدللنا أن استقبال الكلام الأخير من جابر، لأنه هو الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. انتهى. قوله رحمه الله، قول أبي حاتم الذي عندي أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا القدر، إنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة فيما لم يقسم قط قط بالتسكين، بالفتح والتسكين دون التشديد. وقط هذه ضبطها كما قلت بفتح أوله وسكون الطاء، وهي ظرف لاستغراق الزمان الماضي، وتضبط على ما ذكرنا بالفتح ثم سكون ماذا؟ سكون الطاء، ومعناها حسب، معناها بهذا الضبط معناها حسب. لهذا قال ابن سيدة في المحكم: إذا كانت في معنى حسب فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء. ثم نقل عن سيبويه أنه قال: قط ساكنة الطاء معناها الاكتفاء، أي حسب. انتهى. وهذه الكلمة هي التي مشتهرة ومستخدمة أيضا أن يقول الناس فقط، زيدت الفاء فيها للتحسين، زيدت الفاء فيها لتحسين اللفظ، لتحسين ماذا؟ اللفظ. ونقل الحافظ ابن حجر في رحمه الله في الدراية عن الحافظ الطحاوي أنه قال أن قوله فإذا وقعت الحدود إلى آخره مدرج. انتهى. ونقل أعني الحافظ أو الحافظ ابن حجر أيضا في التلخيص عن الحافظ الدارقطني آسف عن الحافظ الطحاوي أنه قال: إن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، إن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه. يتلخص عندنا من هذا الكلام المنقول أمران. الأمر الأول أن قوله فإذا وقعت الحدود من قوله فإذا وقعت الحدود حتى آخره، يرى الإمام أبو حاتم أنه مدرج من كلام جابر، وهو رأي أيضا تبناه الحافظ الطحاوي. هذا أولا. ثانيا، يقول الطحاوي أن أصحاب مالك أرسلوه، بمعنى روي مرسلا، روي ماذا؟ مرسلا. هاتان هما ماذا؟ العلتان المذكورتان حول هذا الحديث. وهذا يتعلق، قد يقول قائل: أليس الحديث في الصحيح؟ أقول: بلى، ولكن كما لا يخفى قاعدة أهل العلم المنصوص عليها أن أحاديث الصحيحين قد تلقتهما الأمة المسندة المرفوعة، تلقتها الأمة بالقبول، أن هذا العموم ليس مطلقا، سوى أحرف يسيرة نقدها عليهما بعض الحفاظ. هذا يخرج عن عموم ماذا؟ إطلاق هذه القاعدة. والصواب في غالب ما أخذ عليهما الصواب مع الشيخين من حيث الجملة، من حيث الجملة. إذن اعرف ما معنى هذا الإطلاق الذي نص عليه بعض أهل العلم حول أحاديث الصحيحين. فلا يجوز لإنسان يأتي فيعل حديثا من أحاديث الصحيحين ولم يسبقه إلى هذا التعليل إمام من أئمة الفن المعتبرين المتقدمين. واضح؟ فهذا باب قد أغلق ولا يجوز لك أن تخوض فيه. وقد أجاب أهل العلم عن تعليل الإمام أبي حاتم والطحاوي من حيث الإدراج، وكذا من حيث ماذا؟ من حيث القول في الإرسال. ومما يقال في هذا جوابا على مسألة الإدراج أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري نقل كلام أبي حاتم المتقدم من طريق ابنه ابن أبي حاتم، ثم قال معقبا ومتعقبا الحافظ أبا حاتم، قال فيه نظر، يعني قوله بالإدراج فيه ماذا؟ فيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل. وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه يعني الإمام أحمد أنه رجح رفعها، يعني أنها كلها كل ألفاظ الحديث ماذا؟ مرفوعة، ليس فيها شيء مدرج، انتهى. إذن بنى رده على هذه القاعدة، وهي أن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الدليل، دليل ماذا؟ الإدراج. لا بد من ادعى الإدراج أن يأتي بماذا؟ بالدليل على هذا الإدراج. تعقب الحافظ العيني الحافظ ابن حجر في العمدة ولم يسمه، فنقل كلام أبي حاتم عن العيني، ثم قال مشيرا للحافظ ابن حجر قال بعضهم. في الغالب إذا ما جاء في عمدة القاري وفي على سبيل التعقب بلفظة قال بعضهم، إنما يريد العيني ابن حجر رحمة الله تعالى عليهما أجمعين. قال قال بعضهم فيه نظر، ثم ساق كلام من؟ ابن حجر الذي سمعتهموه قبل قليل. ثم قال قوله كل ما ذكر في الحديث، يعني إلى آخره بناء على القاعدة حتى يثبت الإدراج بدليل إلى آخره، قال غير مسلم، كلامه هذا غير مسلم. قال لأن أشياء كثيرة تقع في الحديث وليست منه، ثم استدل على ترجيح قول أبي حاتم قال وأبو حاتم إمام في الفن، ولو لم يثبت عنده الإدراج فيه لما أقدم على الحكم به، هكذا قال. يعني استدل على هذا أن الإمام أبا حاتم إمام في الفن، ولو لم يثبت عنده الإدراج لما حكم بأنه ماذا؟ مدرج. هذا أقول متعقبا كلام العين هذا من وجهين: أن كلامه رحمه الله هو محل نظر من وجهين، الوجه الأول أو من جهتين، أن قوله إن أشياء كثيرة تقع في الحديث وليست منه، أقول هذا الكلام منه رحمه الله كلام مرسل لم يقم الدليل عليه، وهو فتح باب للتشكيك في عموم الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. الثانية أو الجهة الثانية من الجواب عليه قوله إن أبا حاتم إمام في هذا الفن إلى آخره. أقول إن إمامة أبي حاتم هي محل اتفاق بين أهل العلم بالحديث، ليست محل نزاع. والاستنباط من إمامته في الفن أنه لو لم يثبت عنده الإدراج لما أقدم على الحكم به، هذا كلام غير مسلم، بدليل أن ابنه أبا حاتم أبا محمد ابن أبي حاتم ابنه سأل أباه كما مضى عن دليله فيما استدل به، قال وبما استدللت به على هذا؟ سأل أباه، ما سلم على أن أباه إمام في الفن لا يسأل. سأل أباه، سأل ماذا؟ أباه، يعني أن الابن لم يسلم بقول أبيه الإمام من غير بينة على قوله، من غير بينة على قوله. قد يقول قائل فلما لم يستدرك على أبيه إن كان لا يرى كلامه؟ فالجواب أن هذا الكتاب، كتاب العلل للإمام ابن أبي حاتم، ليس المقام فيه مقام استدراكات وتعقبات منه على أجوبة أبيه، وإنما أراد به حفظ ما قاله أبوه رحمه الله في تعليل المرويات من وجهة نظره هو رحمه الله، عرفت؟ ثم إن إمامة الإمام أبي حاتم في الفن لا يعني التسليم بكل ما يقول، ويحتج بالإمامة على من رد قوله أو لم يسلم بقوله بأنه إمام في الفن، ولو لم تثبت عنده لما قال كذا ولا ما أقدم على كذا، يعني هو إمام، ولو لم يثبت لم يحكم. يستدلون بعضهم بمثل هذا، هو إمام وبالتالي أكيد أنه ثبت عنده، ولو لم يثبت عنده لما أقدم. هذه حجة أهل التقليد، فهم بمثل هذه القاعدة أو بمثل هذا الكلام الذي قعدوه يقولون ويقررون ويدفعون بهذا القول حجج وأدلة غيرهم من أهل الحجة والبرهان. وعلى هذا فإن ما قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله أن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، قول صحيح لا غبار عليه ولا استدراك عليه. والعجب، أقول العجب من العلامة الحافظ العيني كيف يستدرك هذا التقرير الصحيح من كلام الحافظ ابن حجر وهو يقرره نفسه في العمدة. فقال في عمدة القاري شارحا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي تقدم معنا في هذا الكتاب، في كتاب الصلاة باب الأذان، الحديث الرابع من العمدة. هناك حتى إني ذكرت ونقلت عن الحافظ ابن حجر أنه آخذ صاحب العمدة بعدم ذكر لفظة المؤذن، فقال: ولم يصب صاحب العمدة في حذفها. أقول لما جاء الحافظ العيني شارحا هذا الحديث، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، نقل في العمدة أن ابن وضاح قال: قوله المؤذن مدرج، والحديث فقولوا مثل ما يقول وليس فيه المؤذن. تعقبه العيني بقوله فيه نظر، كلام ابن وضاح فيه نظر، لأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى، والروايات في الصحيحين مثل ما يقول المؤذن إلى آخر كلامه. وهذا الكلام بالإجابة عن ابن وضاح هو مطابق تماما لما رد به ابن حجر على ابن وضاح أيضا. وهذا الأمر قرره في مواطن أخرى من العمدة، وهو أمر متقرر عند أهل العلم، وهو أن دعوى الإدراج لا تثبت إلا بالدليل، وتحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل لإثباتها. فمن ذلك أعني من تقريرات أهل العلم قول الحافظ أبي الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام لما استدرك على عبد الحق الإشبيلي حول حديث، ذكر عبد الحق أن بعض ألفاظه مدرجة من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال مجيبا ومستدركا على عبد الحق، قال: أقول وبالله التوفيق، كل كلام مسوق في السياق لا ينبغي أن يقبل ممن يقول إنه مدرج إلا أن يجيء بحجة، إلا أن يجيء بحجة. وهذا الباب معروف عند المحدثين، وقد وضعت فيه كتب انتهى. وقال في موضع آخر من بيان الوهم والإيهام، قال: وجعل لفظة منه مدرجة بغير حجة، يعني يجب أن يأتي لذلك بماذا؟ بحجة. وقال الحافظ ابن رسلان في شرح سنن أبي داود: الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى، إلى غيرها من تقريرات أهل العلم. واضح؟ وأما وضح التعقب على كلام العيني رحمه الله، هذا جوابه. أما ادعاء الحافظ الطحاوي الإدراج أيضا، فقد رد عليه وكفانا الرد عليه الحافظ البيهقي رحمه الله في معرفة السنن والآثار، فقال: زعم بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه، إلى أن قال أن قوله فإذا وقعت الحدود فلا شفعة كان ذلك قولا من رأيه لم يحكيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ماذا؟ مدرج، يريد ما بهذا الطحاوي. قال مجيبا: هذا لا يصح، أي كلامه غير صحيح، فقد رويناه أو رويناه من أوجه منقولا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ورويناه عن جابر بن عبد الله أنه قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال العراقي، قال البيهقي: وليس للصحابي أن يقطع بمثل هذا إلا أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. والجواب أيضا عن دعوى الإدراج لك في كلام الطحاوي كالجواب في دعوى أو في قول الإمام أبي حاتم أيضا بالحكم عليها بالإدراج. بقي مسألة الإعلال بالإرسال، وما نقله الطحاوي أن بعض أصحاب مالك أرسلوه، فقد أجاب على هذا أيضا الحافظ ابن حجر في التلخيص، فقال: ورد عليه بأنها ليست بعلة قادحة، انتهى. بمعنى أن الوصل محفوظ، أن الوصل محفوظ وراجح كما هو في ماذا؟ في الصحيح عند البخاري، وفي لفظ آخر من طريق أبي الزبير عن جابر عند من؟ عند مسلم كما مضى. وضح هذا، وضح هذا الكلام. فهمت لماذا أطلنا قليلا في هذه القضية؟ لتعلق الأمر بحديث في الصحيح عند الإمام البخاري. فصح بهذا أن الاستدراك على الإمام البخاري والقول بأن هذا الكلام من كلام جابر غير ماذا؟ غير صحيح وغير مسلم به، مع اعترافنا وتقديرنا وإجلالنا وتعظيمنا للإمام أبي حاتم وتقدمه في الفن، وتقدمه في الفن، بارك الله فيكم. الوجه الخامس في معاني هذا الحديث المبارك قوله عليه الصلاة والسلام في كل، أو قوله في الحديث في كل مال، قلنا أنه جاء في بعض الألفاظ في كل مال، وفي بعضها في كل ما لم. في كل مال أي من حائط أو ربع أو بستان ونحو ذلك من سائر العقارات. والربع بفتح الراء وإسكان الباء يطلق على الدار أو المسكن، ويطلق أيضا على مطلق الأرض، على مطلق ماذا؟ الأرض. وفي لفظ كما مر ونبهت: في كل ما لم يقسم. قال الحافظ ابن حجر عن هذا اللفظ: اللفظ يشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلا للقسمة، بخلاف الثاني أي اللفظ الآخر، انتهى. قوله ما لم يقسم، لم يقسم أي بخلاف ما قسم مما كان مشتركا بين اثنين أو أكثر من ماذا؟ من اثنين. قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي فإذا قسم ووقعت الحدود، أي بينهما أو بينهم إن كانوا أكثر من اثنين، فصار كل واحد منهم يعرف حد نصيبه، وصرفت الطرق أي صار كل واحد منهم يعرف طريق نصيبه، فلا شفعة، أي فلا شفعة لأحد في ملك أحد إذا باعه وقد ماذا؟ وقعت الحدود وصرفت ماذا؟ الطرق، انتهى. وضح هذا المعنى من هذه الجمل من هذا الحديث المبارك. الوجه السادس في الكلام عن أركان الشفعة، تقدم معنا في اللقاء المنصرم بيان معنى الشفعة وحدها اصطلاحا، والشفعة تثبت على خلاف الأصل، لأن فيه انتزاع ملك المشتري بغير رضا أو بغير رضا منه، وإجبار له على المعاوضة، لكن الشرع أثبتها وأقرها لمصلحة راجحة ولحكمة بالغة، تقدم الكلام عن الحكمة في مشروعيتها في اللقاء ماذا؟ المنصرم، فيما نقلناه من كلام الإمام ابن القيم حول ذلك. وعليه فإن الشفعة لها أركان، جمهور أهل العلم على أنها ثلاثة أركان من المالكية والشافعية والحنابلة. ركنها الأول الشفيع، والمراد الذي له حق الشفعة. الشفيع هو الذي له حق الشفعة. الركن الثاني المشفوع عليه، وهو الآخذ منه والذي انتقل إليه ملك نصيب الشريك القديم، الذي انتقل إليه ماذا؟ ملك نصيب الشريك القديم. وركنها الثالث مشفوع فيه، وهو الشيء الذي يريد الشفيع أن يتملكه بالشفعة. زاد بعض أهل العلم كالمالكية ركنا رابعا الصيغة، وبعضهم زاد المشفوع به وهو الثمن. أما عند الحنفية فعندهم ركن واحد وهي الصيغة فقط، وهي ماذا؟ الصيغة فقط، ونزلوها منزلة الإيجاب. منزلة ماذا؟ الإيجاب الذي لا يفتقر إلى قبول. إذن جعلوه ماذا؟ ركنا واحدا فقط، ولم يلحقوا به البقية. الوجه الذي يليه وهو ماذا؟ السابع، ذكرت في الأركان الركن الأول وهو من؟ الشفيع، وقلت أن الشفيع هو الذي له حق ماذا؟ الشفعة. لكن من هو الذي له حق الشفعة؟ يعني ما المراد بالشفيع هنا؟ وضح بيان المعنى يترتب عليه مسألة، لكن نأتي عليها في ختم بيان المراد. جمهور أهل العلم، أقول في بيان المعنى، بيان معنى الشفيع ثلاثة أقوال. القول الأول الجمهور، جمهور أهل العلم، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن المسيب وجماعة من التابعين فمن بعدهم، أن الشفيع المراد به هو الشريك فقط. هو ماذا؟ الشريك فقط، لأن الشارع عليه الصلاة والسلام خصه في الشريك الذي لم يقاسم، وهو الذي يشترك مع غيره في الأصل وملحقاته، ودليله حديث الباب: قضى بالشفعة فيما لم يقسم، أو قضى أو جعل الشفعة فيما في كل مال لم يقسم، إلى آخره من الألفاظ التي تقدمت معنا. لهذا قال الحافظ ابن دقيق في الإحكام: استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين، أحدهما المفهوم، فإن قوله جعل الشفعة فيما لم يقسم يقتضي أن لا شفعة فيما قسم، وقد ورد في بعض الروايات إنما الشفعة، وهو أقوى في الدلالة، لا سيما إذا جعلنا إنما دالة على الحصر بالوضع دون المفهوم. والثاني، الوجه الثاني، أن قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا اللفظ الثاني يقتضي ترتيب الحكم على مجموع الأمرين: وقوع الحدود وصرف ماذا؟ الطرق. بمعنى انتهى، بمعنى أن الشفعة إنما تقع بشرطين: وقوع الحدود وتصريف ماذا؟ الطرق. والمنفي بوجود شرطين لا ينتفي عند وجود أحدهما، يعني إذا وجد أحد الشرطين نعم فإن الشفعة باقية لعدم توافر الشرط ماذا؟ الباقي. فإذا وقعت الحدود ولم تصرف الطرق فإن الشفعة ماذا؟ باقية. وضح؟ هذا قول لأهل العلم، وهو قول الجمهور. الثاني من القول من الأقوال هو قول للحنفية، وهو قول أيضا عند الحنابلة، أن الشفيع هو الشريك أو الجار، أو ماذا؟ الجار، يعني يدخلون في الشفيع من؟ الجار، وهو قول للإمام الثوري رحمه الله. قال الحافظ العيني في العمدة: قال أبو حنيفة: الشفعة للشريك في نفس المبيع، ثم في حق المبيع، ثم من بعدهما للجار، على هذا الترتيب يقصد. استدل هؤلاء بما أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق عبد الملك عن عطاء عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، إذا كان طريقهما ماذا؟ واحدا. هذا الحديث من أدلتهم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في العلل: سألت محمدا عن هذا الحديث، يعني البخاري، فقال: لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به، ويروى عن جابر خلاف هذا. انتهى. فالإمام البخاري يعل هذا الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث: قال: هذا حديث منكر، وأعله جماعة من الأئمة كالإمام شعبة والإمام يحيى ابن سعيد القطان والإمام يحيى بن معين، إضافة إلى من ذكرت قبل، الإمام البخاري والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. لكن هل هذا هو دليلهم فقط؟ لا، من أدلتهم حديث أبي رافع أيضا في الصحيح عند البخاري في قصة سعد والمسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجار أحق بسقبه، الجار أحق بسقبه. ووجه الاستدلال في هذا من هذا الحديث أنه أثبت الشفعة للجار بسبب قربه من الدار، بسبب قربه من الدار. ولكن هذا الاستدلال محل نظر أيضا عند بعض أهل العلم، فإن السقب يقال بيضبط بالسين سقب، ويضبط بالصاد سقب، كلاهما ضبط صحيح ووارد، والمراد به القرب والملاصقة، القرب والملاصقة. وعليه يكون معنى الحديث، مع أنه ليس فيه ذكر ماذا؟ الشفعة، الجار أحق بسقبه، ليس فيه ذكر ماذا؟ الشفعة. فيكون يحتمل بالسقب هنا أن يكون المراد به الشفعة، احتمال، ويحتمل أن يراد به الجار، أن الجار أحق بالبر والإحسان والمعروف والمعونة لقربه منك. وإذا كان الحديث محتملا فلا يعارض بهذا الاحتمال بنص حديث ماذا؟ جابر في الباب في الصحيح، حيث جاء النص صريحا في حصر الشفعة في الشريك، وفيه من ألفاظه أن قال: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم الحديث. لهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح عن حديث أبي رافع: الجار أحق بسقبه، قال: حديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقا، مصروف الظاهر اتفاقا. قال: لأنه يقتضي أن يكون الجار أحق من كل أحد حتى من الشريك. قال: والذين قالوا بشفعة الجار قدموا الشريك مطلقا، ثم المشارك في الطريق، ثم الجار على من ليس بمجاور. فعلى هذا يتعين تأويل قوله أحق بالحمل على الفضل والتعهد ونحو ذلك، يعني أن تتعاهده بالبر والمعونة وماذا؟ والإحسان. هذا معنى. والمعنى الثاني: لو قيل بالتنزل أن المراد بالسقب هنا الشفعة، فيحمل على أن المراد به الجار الشريك، الجار الشريك، لأنه بهذا القول يجمع بينه وبين، يعني بين حديث أبي رافع وبين حديث جابر في الباب. واسم الجار يقع على الشريك، اسم الجار يقع على الشريك، لأن الشريك يجاور شريكه بأكثر من مجاورة الجار، فإن الجار لا يساكنه، قد أنت مع شريكك تسكنون في ماذا؟ في مبنى واحد وفي عمارة واحدة، فأنتم شركاء ومتجاورون أيضا. قال: فإن الجار لا يساكنه، الجار الذي في خارج ذلك، والشريك هنا يساكن شريكه في داره، في ماذا؟ في الدار. قال الحافظ ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: قوله الجار أحق بسقبه عند أهل الحجاز على وجهين: أحدهما أن يراد به الشريك، ويكون حقه الأخذ بالشفعة دون غيره، وهو أولى الوجهين لما تقدم من الدلائل. والوجه الثاني يحتمل أن يراد به الجار غير الشريك، ويكون حقه غير الشفعة، فيكون جار الرحبة يريد الارتفاق بها، ويريد مثل ذلك غير الجار، فيكون الجار أحق بسقبه، هو أبر بذلك ممن كان بعيدا عنه، ليس مجاورا، جارا بعيدا. قال: فإذا اجتمع فيها الجار ومن ليس بجار، وجب إيثار الجار على من ليس بجار، يعني نقدمه ونؤثره على أي أساس؟ قال: من طريق مكارم الأخلاق، الذي سبق أن قلنا الإحسان والعهد إليه بالبر والمعونة، من مكارم الأخلاق وحسن الجوار. وما أحوجنا إلى معرفة مكارم الأخلاق النبوية هذه. قال: لا من طريق الفرض اللازم، فقد أوصى الله تعالى بالجار فقال: والجار ذي القربى والجار الجنب، وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال: وإذا احتمل هذا كله الحديث المجمل ثم فسره بحديث آخر بقوله: فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، يريد حديث الباب، كان المفسر أولى من المجمل، أولى من المجمل. وهذه قاعدة مهمة في فهم السنة النبوية، قاعدة مهمة من قواعد فهم السنة النبوية المباركة. ثالث الأقوال، وهو قول وسط بين القولين، وهو أن الشفعة تثبت بين الجارين إذا كان بينهما حق مشترك، إذا كان بينهما حق مشترك من حقوق الأملاك، مثل الطريق أو ماء أو نحو ذلك. فإن لم يكن بين الجارين حق مشترك فلا شفعة بينهما، فلا شفعة بينهما. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن هذا القول: نص عليه أحمد، يعني أنه قول عن الإمام أحمد منصوص عليه في رواية أبي طالب، فإنه سأله عن الشفعة لمن هي، قال: إذا كان طريقهما واحدا، فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة، إذا كان طريقهما واحدا. ثم قال: أعني ابن القيم، وهو قول عمر بن عبد العزيز هذا القول، وقول القاضيين سوار ابن عبيد الله وعبيد الله ابن الحسن العنبري، انتهى كلامه. هذا القول إضافة إلى من ذكر من أنه منصوص عن الإمام أحمد، وقول الإمام عمر بن عبد العزيز ومن ذكرهما من الفقهاء والقضاة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو اختيار تلميذه الإمام ابن القيم، وسبقهما إلى هذا الاختيار الحافظ ابن حزم رحمه الله ورحم الله الجميع، وهو قول الإمام عبد العزيز بن باز وشيخنا العلامة الفقيه الإمام العثيمين رحم الله الجميع. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوال، أعدلها هذا القول، أنه إن كان شريكا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا. وقال الإمام ابن القيم في الإعلام بعد أن نقل الحجج الذي ذكرت بعضا منها فيما تقدم من القولين السابقين مع بعض الأجوبة، قال: الصواب القول الوسط الجامع بين الأدلة الذي لا يحتمل سواه، وهو قول البصريين وغيرهم، وهو قول البصريين وغيرهم من فقهاء الحديث، أنه إن كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك من طريق أو ماء أو نحو ذلك تثبت به الشفعة، وإن لم يكن بينهما حق مشترك البتة، بل كان كل واحد منهما متميزا ملكه وحقوق ملكه فلا شفعة. ثم أورد كلام الإمام أحمد الذي تقدم، ثم قال: فأهل الكوفة يثبتون شفعة الجوار مع تمييز الطرق والحقوق، وأهل المدينة يسقطونها مع الاشتراك في الطريق والحقوق، وأهل البصرة يوافقون أهل المدينة إذا صرفت الطرق ولم يكن هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاك، ويوافقون أهل الكوفة إذا اشترك الجاران في حق من حقوق الأملاك كالطريق وغيرها، وهذا هو الصواب وهو أعدل الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. انتهى كلامه رحمه الله. وضح؟ هذا هو الراجح. القول الثالث هو الذي يظهر رجحانه جمعا بين حديث الباب، حديث جابر، وحديث أبي رافع رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبتحرير المراد بالشفيع هنا تظهر لك مسألة يتكلم عليها أهل العلم: هل يثبت حق الشفعة بالجوار أم لا؟ هل يثبت حق الشفعة بالجوار أو لا؟ فالجواب هو الذي سمعتم. وضح؟ الوجه الثامن: كم لنا؟ الشفعة في العقار مسألة تتعلق بالشفعة في العقار. اعلم بارك الله فيك أن المراد إذا ما أطلق أهل العلم لفظ العقار هنا، المراد بالعقار الأرض والبستان والضياع ونحو ذلك، نعم، والنخيل التي في المزارع كما فسره بذلك أهل اللغة وغيرهم. واضح؟ يعني ليس المراد بالعقار هو البناء التي يسمى الآن هذا عقار، هذا عقار عند العامة، هذا جزء منه لكن ليس هو معناه المختصر أو المخصوص. أقول: اعلم بارك الله فيك أن العقار بمعناه العام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول عقار كبير واسع، عقار كبير واسع كالدور الكبار والبستان الواسع والأرض الفضاء، الأرض الواسعة التي يملكها أكثر من شخص ونحو ذلك. هذا النوع أو هذا القسم تجب قسمتها، قسمة هذا العقار يجب قسمته، يجب قسمته إذا طلب أحد الشريكين أو أحد الشركاء القسمة، تجب القسمة هنا. تجب ماذا؟ القسمة هنا. لأنه لا ضرر في قسمتها، لا ضرر في قسمتها، لا ضرر على أحد منهم في ماذا؟ في هذه القسمة. وهذه يطلق عليها أهل العلم قسمة إجبار. قسمة ماذا؟ إجبار. هل تعتبر بيعا؟ لا تعتبر بيعا، تعتبر فرزا، تعتبر فرزا لا بيعا، فرز تفرز. الثاني، القسم الثاني، العقار الصغير الذي لا يمكن قسمته، كالدكان الصغير أو البيت الصغير ونحو ذلك. يعني بعض الناس يقول كيف البيت الصغير؟ نعم، كانت الدور في المدينة هكذا صغيرة، كنا نعيش في بيت، عشنا وكبرنا فيه في بيت لا يتجاوز المخزنين، 32 متر تقريبا وزيادة، وكانت هناك دور بجوارنا أصغر من هذا. فيتصور البيت الصغير مما هو أقل من ذلك، مما لا يشمل إلا غرفة واحدة قد تكون ونحو هذا. فهذه، هذا النوع الثاني وهو الصغير، وهو ماذا؟ الصغير، بارك الله فيكم. هذا العقار الصغير لو قسم، لو قسم بين شريكين مثلا، لم يعد كل قسم صالحا للانتفاع أو البيع، صحيح؟ كيف تقسم مثل هذا صغير جدا؟ فلا تقسم هذه أو هذا العقار إلا برضا الشريكين أو الشركاء، قد يكون أكثر من اثنين. لماذا؟ لوجود ضرر في قسمتها، لوجود ضرر في هذا في قسمتها. وهذه لها أحكام البيع، لها أحكام البيع. القسم الأول العقار الكبير، والقسمة التي قلنا بماذا؟ بوجوب القسمة إذا طلب أحد الشركاء أو الشريكين إذا كان اثنين، وهي قسمة ماذا؟ إجبار. قال الإمام ابن المنذر فيهم في هذا النوع: لا اختلاف بين أهل العلم في إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حائط. فهنا لو جاء أحد وأراد أن يبيع قسمه بعد أن، فهنا ماذا؟ له، لم يقاسم، له أن يأخذ بحق ماذا؟ الشفعة. قال شيخ الإسلام: اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة، قسمة الإجبار، كالقرية والبستان ونحو ذلك. انتهى، واضح؟ فلا خلاف بين أهل العلم في الشريك الذي لم يقاسم أن له حق ماذا؟ الشفعة، له حق الشفعة. الثاني، القسم الثاني، وهو ماذا؟ الصغير، وهو متعلق بثبوت الشفعة في العقار الصغير الذي لا يقبل القسمة. هل تثبت فيه الشفعة أو لا؟ فيما لا يقبل القسمة قولان لأهل العلم: الأول أنها تثبت، تثبت به ماذا؟ الشفعة، وهذا مذهب الأحناف وقول لمالك، واختار بعض الشافعية هذا القول وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجح هذا القول ثبوت الشفعة فيه، نعم، ابن عقيل أيضا من الحنابلة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وسبق إلى هذا القول أيضا ابن حزم، وهذا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة، وهو اختيار شيخنا العلامة العثيمين رحم الله الجميع، وهو يثبتون به ماذا؟ الشفعة، حتى ولو لم يقبل القسمة. الثاني أنه لا تثبت الشفعة فيما لا يقبل القسمة، لا تثبت الشفعة فيما لا يقبل القسمة، وهذا قول أيضا محكي عن الإمام مالك، وهو قول الشافعي رحمه الله في الجديد، وهو مشهور مذهب الحنابلة. مرجع خلاف القولين من أثبت ومن لم يثبت، يرجع هذا إلى مسألة أو إلى أمر: هل شرعت الشفعة لدفع ضرر القسمة، أو شرعت الشفعة لدفع ضرر الشركة؟ هل شرعت لدفع ضرر القسمة، أم شرعت لدفع ضرر ماذا؟ الشركة. من قال بأن العلة لدفع ضرر الشركة رأى أن الشفعة تجري فيما يقسم وفيما لا يقسم، ومن رأى أن العلة لدفع ضرر القسمة رأى أن الشفعة لا تكون إلا فيما يقسم. طيب، استدل أصحاب القول الثاني، نبدأ به، من قال بأنه لا تثبت الشفعة فيما لا يقبل القسمة، استدلوا بحديث الباب، حديث جابر: قضى بالشفعة وجعل الشفعة، وإنما جعل الشفعة بألفاظ في كل مال لم يقسم أو في كل ما لم يقسم. فهنا علق ذلك بماذا؟ بالقسمة. وأيضا استدلوا بما رواه أبو عبيد القاسم ابن سلام في غريب الحديث معلقا بدون إسناد، أنه عليه الصلاة والسلام قال، أو أنه قضى عليه الصلاة والسلام أن لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ولا منقبة ولا ركح ولا رهو. قال الحافظ أبو عبيد عقبه: المنقبة هي الطريق الضيق الذي يكون بين الدارين لا يمكن أن يسلكه أحد، ضيق صغير، هذا لا يمكن أن تتصور الآن في بعض، قد في بعض البلدان متصور موجود، وهذا كان في المدينة منتشرا، تجد في بعض أزقة المدينة لا يكاد تستطيع أن تمضي، وفي بعضها تمضي ولكن على جنب، وفي بعضها تمضي وأنت قائم، لا يمكن أن يمشي اثنان. هكذا كانت كثير من أحياء ودور المدينة وأزقتها، ولهذا قيل: أهل مكة أدرى بشعابها، وأهل المدينة أدرى بأزقتها. بل بعض الأحياء أو بعض المناطق كان يعني فيها من المتاهات مع صغرها، لا إذا دخلت لا تعرف كيف تخرج، يعني كما يقولون أن الداخل يعني مفقود والخارج يعني منعم به، منعم عليه إذا خرج منها. هكذا أحياء يعرفها أهلها، بارك الله فيك، ومجاورة للمسجد النبوي كانت. نعم، على كل حال، قال أبو عبيد: في المنقبة الطريق الذي يكون ماذا؟ الضيق بين الدارين لا يسلكه أحد، والركب ناحية البيت من ورائه. قال: وربما كان يعني هذا الركح فضاء لا بناء فيه، والرهو الجوبة تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء المطر وغيره يجتمع فيه يعني. ثم قال معنى الحديث هذا الذي ساقه في الشفعة أن من كان شريكا في هذه المواضع الخمسة وليس بشريك في الدار نفسها فإنه لا يستحق بشيء منها شفعة، لأنه قال لا شفعة. هذا الأثر أو هذا الحديث قال فيه الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح منقطع، ولم أجده موصولا، هذا بعد بحث وتفتيش لم أجده، ويذكرونه كثير من الفقهاء يذكرون هذا الحديث في كتبهم لكنهم هكذا نعم لم أجده مسندا، وهو كما قال الحافظ ابن عبد الهادي منقطع معلول بمثل هذا. وأما من قال بشمول الشفعة لما يقسم ولما لا يقسم فاستدلوا أيضا بعموم حديث جابر حديث الباب الذي معنا، وأيضا بلفظ آخر جاء في حديث جابر عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال الشفعة في كل شرك، وفي لفظ في كل شركة، في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. ووجه الاستدلال عندهم في قول عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل شرك، هذا اللفظ مطلق يشمل ما يقبل القسمة وما لا يقبل القسمة. واستدلوا أيضا بما أخرجه الإمام الترمذي في الجامع من حديث أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. لكن هذا الحديث متعقب ومتكلم فيه، ذلك أن الإمام الترمذي قال عقبه هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرف هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري، وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، وهذا أصح يعني المرسل أصح من ماذا من الموصول. ثم ساق إسناده ثم قال وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس، وهذا أصح من حديث أبي حمزة الذي أسنده وجعله من مسند من؟ من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أقول بالنظر في هذين القولين، وأنا اختصرت ما استدلوا به بالنظر وأقوى ما ذكروا، وفيما استدلوا به بالنظر في القولين وما استدلوا به يظهر لك أن الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، خلاف قوي ولكل دليله، وإن كنت أميل إلى القول بقول ثبوت الشفعة فيما يقسم وفيما لا يقسم بالعموم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن حكى هذا القول قال هو الأصح أو هو أصح عن القولين، قال فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان له شرك في أرض، فذكر حديث مسلم المذكور قبل قليل، ثم قال ولم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام في الربعة والحائط أن يكون مما يقبل القسمة، لم يشترط. فلا يجوز تقييد كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام بغير دلالة من كلامه، لا سيما وقد ذكر هذا يعني الحديث في باب تأسيس إثبات الشفعة، وليس عنه لفظ صحيح صريح في الشفعة أثبت من هذا. ففي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى بالشفعة، فذكر حديث الباب. وسبق أن علقت قول بعضهم في الصحيحين باعتبار أصله لا باعتبار لفظه كما مضى. ثم قال: وهذا الحديث في الصحيح عن جابر. ثم قال: وفي السنن عنه، أي عن جابر، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها. تقدم هذا الحديث وذكرت من أعله من الأئمة: أحمد والبخاري وشعبة وغيرهم. قال شيخ الإسلام: فإذا قضى بهذا الاشتراك في الطريق فلأن يقضي بهذا الاشتراك في رقبة الملك أولى وأحرى، والله أعلم. كم لنا؟ نقف عند الوجه التاسع، نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.